بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في الدرس 18 تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه. يقول الأخ: هل يصلى على المنافق ويقام على قبره؟ المنافق يقول الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لكن تعيين المنافق، معرفة المنافق، هذا لا يستطيع له أحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام مؤيد بالوحي، كان يعلم المنافقين عن طريق الوحي. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، بعضهم علم وبعضهم لم يعلم. فليس إلى أي إنسان أن يقول هذا منافق ما يصلى عليه، ما يدري، لأن النفاق في قلبه. المنافق يصلي في الصف الأول مع الناس، ما يدرك أن هذا منافق أو غير منافق. الأصل الصلاة على عموم المسلمين ما داموا مسلمين، وما يتعلق بما في قلبه هذا إلى الله سبحانه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لم أؤمر أن أفتش عن قلوب الناس. وقال: هل شققت عن قلبه لأسامة؟ فنعم. لكن إذا ظهر عليه ما يدل على نفاقه الاعتقادي، كما هو الحال في الزنديق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، ظهرت عليه علامات ذلك واعترف، هذا لا يصلى عليه. أما ولا شيء من ذلك، فالأصل الصلاة على عموم المسلمين كما سبق. لا تارك الصلاة ما يصلى عليه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال عاشرا: لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا طعاما للناس، لقول جرير ابن عبد الله البجلي الصحابي الجليل رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة. وهذا صحيح ثابت عنه. قال: رواه الإمام أحمد بسند حسن. و هذا يدل على عدم جواز ما يفعله البعض من الناس، ومنتشر من العادات والتقاليد في هذه الآونة من إعداد مكان خاص بالتعزية واجتماع الناس، وهكذا يجتمعون على يعني مأكل ومشرب في البلاد اليمنية علاقات، ويستمر ذلك عددا من الأيام بعد موت الميت، يخصون أياما معينة. هذا كله من المحدثات، وهو داخل في النياحة، والنياحة من كبائر الذنوب. نعم، فلا يجوز هذا كله. قال: رواه الإمام أحمد بسند حسن. وأما صنع الطعام، وقبل هذا قول جرير هذا: كنا نعد، يقصد الصحابة، وكأنه كما قال بعض أهل العلم ينقل إجماع الصحابة في هذا، وبعض العلماء يقول حكمه حكم الرفع. نعم، قل ما فيه أنه بمثابة الإجماع، وقد زاد الشر في هذه الأزمة وأخذوا يتفننون في هذه الأمور ويتباهون بها ويقولون فلان فعلوا له عزاء كبير ويتنافسون، وربما إذا لم يفعلون مثل هذا يعيرون أهل الميت، حتى إن بعض الناس ممن يموت لهم ميت ربما تكون حالتهم ليست يعني متيسرة حيث المادة، وربما يترك لهم ميتهم قليلا من التركة هم أحوج إليها، فيضطرون إلى إخراجها في ذلك العزاء، وربما خسروا فوقها مثليها أو أكثر. لماذا؟ حتى لا يعيرون بين الناس، يقولون هؤلاء ما يحبون ميتهم، وهذا كله من الشيطان، هذا كله من الشيطان. كم مات في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من صحابة لا فعل لهم عزاء ولا اجتماع للتعزية ولا شيء من ذلك، ولا قال الغداء عندهم والعشاء عندهم وما إلى ذلك ما يفعل بعض من الناس، بل إن أولياء الميت أحق بأن يواسون، يواسوا هم أحق بالمواساة وصنيعة الطعام لهم بدلا من أن يكلفوا أن يصنعوا الطعام للناس. قال أما صنع الطعام لهم أو لضيوفهم فلا بأس، يعني يصنع الطعام لأهل الميت يعينونهم الناس جيرانهم وما إلى ذلك، ويشرع لأقاربه وجيرانه أن يصنعوا لهم الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الخبر بموت جعفر ابن أبي طالب في الشام أمر أهله أن يصنعوا طعاما لأهل جعفر، وقال إنه أتاهم ما يشغلهم، أي في إسناد جهالة لخالد بن سارة، ومع ذلك الإمام الألباني رحمه الله تعالى يحسنه. وفي حديث عائشة صحيحين أنها كانت تأمر بالتلبينة إذا مات الميت من أهلها، وتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها مجمة لفؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن، مجمة يعني مريحة. والتلبينة نوع من الأطعمة عبارة عن طعام يتخذ من دقيق أو نخالة وربما يجعل فيها عسل. قال ولا حرج على أهل الميت أن يدعوا جيرانهم أو غيرهم للأكل من الطعام المهدى إليهم، وليس لذلك وقت محدد فيما نعلم من الشرع. أما دعوة الناس للطعام فالأولى البعد عن هذا لما رأيناه من التوسع في هذا الجانب، خصوصا في بلادنا توسع كبير في هذا الجانب، حتى أصبحت المآتم مثل الأعراس كالولائم تماما، فلا يحتاج أن يدعو جيرانهم ولا غيرهم، إذا جاءهم ضيوف من أماكن بعيدة من أسرتهم من أقاربهم لا بأس يعطون حق الضيافة، ولا يكون ذلك عبارة عن اجتماع التعزية أو شعار لها. والأصل أن التعزية تكون في أي مكان، لا يتحرى لها مكان معين كما يفعلون بعض أماكن يستأجرون صالات للأعراس والعزاء، تعزية في أي مكان، متى ما وجدت هذا المصاب بفقد قريب عزه في السوق في البيت في المسجد في أي مكان، ويمضي كل لحاجته ولعمله. والمقصود من التعزية التسلية، تخفيف الحزن، لا زيادة المؤونة على أهل الميت، تحميلهم ما لا يطيقون. نعم. قال 11 لا يجوز للمرأة الإحداد على ميت أكثر من 3 أيام إلا على زوجها، فإنه يجب عليها أن تحد عليه 4 أشهر و10، وهذا قد تكلمنا عليه في درس العمدة. الله عز وجل يقول الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج 24 و10، تحد على ميت فوق ثلاث. الإحداث أن تترك الزينة والطيب وما إلى ذلك، تيمم، تترك ألبسة الزينة وأيضا الأشياء التي يلي الزينة كالذهب ونحوه، وتبقى في ثيابها المعتادة، ثياب المهنة والعمل الذي هي في بيتها يعني. قال إلا أن تكون حاملا فإلى وضع الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ولو وضعت بعد موت زوجها بساعات انقضت عدتها ولا إحداد عليها، لثبوت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وحديث سبيعة الأسلمية أيضا نص صريح، والنبي عليه الصلاة والسلام افتاها بأنها قد حلت حين وضعت حملها وأمرها بالتزوج من بدلها. قال أما الرجل فلا يجوز له أن يحد على أحد من الأقارب أو غيرهم. عجيب، الإحداد من خصائص النساء، لكن انقلبت الموازين في هذه الأزمنة، أصبح الرجال يحدون الآن دول، إذا مات رئيس من الرؤساء يعلنون كذا كذا إحداد. نعم، هذه للنساء ما هي للرجال، الشرع ما جاء بإحداد للرجال، هذا من الأمور التي فيها تشبه الرجال بالنساء، ما يحتاج إلى هذا. قالوا ساعة إحداد، ساعتين، بعضهم يقول يومان، ثلاثة لموت فلان بن فلان، هذا جاء من عند الكفار، جاء من عند الكفار، دخل على المسلمين هذه العادة السيئة، تشبه بالكفار وتشبه بالنساء. قال 12 يشرع للرجال زيارة القبور بين وقت وآخر للدعاء لهم والترحم عليهم وتذكر الموت وما بعده، هذه هي الغاية من زيارة المقابر، تذكر الموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، خرجه ومسلم في صحيح حيث بريدة كنت نهيتم عن زيارة القبور فزوروها، زوروا القبور فإنها تذكر الموت، في حديث بريدة في بعض ألفاظه خارج الصحيح فإنها تذكر الآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. حديث عائشة، والإمام ابن باز رحمه الله دمج حديثين في حديث. قال وأما النساء فليس لهن زيارة القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، أما بهذا اللفظ لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام زائرات. نعم، وحسنه بعض أهل العلم بلفظ زوارات، على أن حتى هذا اللفظ يعني أسانيده لا تخلو من ضعف، وحمله بعضهم على المكثرات من الزيارة. قال ولأنهن يخشى من زيارتهن الفتنة وقلة الصبر. على كل هذه مسألة خلافية، والخلاف فيها كبير، مسألة زيارة النساء للقبور، فبعض أهل العلم منع من زيارة النساء للقبور مطلقا، وهذا الذي اختاره الإمام ابن باز، استدلوا بلفظ زائرات، وقد سمعت أنه لا يصح، وأيضا عللوا هذا بما يحصل من الفتنة وقلة الصبر من النساء وما إلى ذلك. وبعض العلماء ذهب إلى أن المذموم هو كثرة الزيارة استدلالا بلفظ الزوارات أي مكثرات. قالوا لأن الإكثار من الزيارة يجعل أو ذريعة إلى مخالفة الشرع، فالمرأة يعني ماذا؟ عرضة للفتنة. قد حصلت فتن عظيمة في عدد من الأزمنة بسبب فتح المجال للنساء بزيارة القبور، حتى أصبح البعض من النساء تتخذ ذلك عبارة عن نزهة. وبعض العلماء ذهب إلى الرخصة مطلقة، قالوا لعدم صحة الأحاديث الواردة باللعن. والذي يظهر أن القول بالمنع مطلقا فيه نظر، لكن القول بأن المذموم هو الإكثار من الزيارة لا بأس به. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبره فقال اتقي الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب مصيبة الحديث. ولم ينكر عليها عليه الصلاة والسلام زيارة، إنما أنكر عليها قلة صبرها. وحديث عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول إذا أتت القبور، قال لها الدعاء السابق. والذي يظهر هو جواز ذلك، لكن يكره لهن كثرة التردد على المقابر لما سمعت. أما زيارة لقصد السلام على الميت والدعاء لا فلا بأس. وإن حصل يعني حصلت محرمات، حصلت فتنة، فينهى عن ذلك سدا لذريعة الشر المحرمات والفتن. يعني حصل تكشف أو اختلاط للرجال بالنساء يزع، أو حصل يعني ما هو أعظم من هذا من الشرك بالله عز وجل، ما يحصل من بعض النساء المتأثرات بالصوفية، نعم فتحرم الزيارة إذا وجد هذا. ما يصلح، عرضة لوطئ القبور. قال وهكذا لا يجوز لهن اتباع الجنائز إلى المقبرة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. حديث معطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. والحديث صحيحين. نعم، فكما قال شيخ الإسلام قد يكون مرادها لم يؤكد النهي. نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، مع أنه صريح في أنه ليس نهيا محمولا على التحريم، لكن القائلون بالمنع مطلقا يتأولون هذا الحديث، يقولون قد تكون هي ظنت أنه ليس بتحريم والنبي صلى الله عليه وسلم أراد التحريم، قد يكون مرادها لم يؤكد هذا النهي وما إلى ذلك. قال أما الصلاة على الميت في المسجد أو في المصلى فهي مشروعة للرجال والنساء جميعا. نعم، ولما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يطلبن أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه، ففعلوا فوقف به على حجر نساء النبي صلى الله عليه وسلم وصلينا عليه. وأنكر هذا بعضهم، فقالت عائشة ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد، وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جو المسجد. قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهن عن ذلك. طيب، قال أما الصلاة على الميت في المسجد أو في المصلى فهي مشروعة للرجال والنساء جميعا. بقي ما يتعلق بحمل الجنازة والتشييع، هذا من أعمال الرجال. لأنه يشرع فيه الإسراع، والمرأة ربما ليست أهلا لهذا، قد إذا أسرعت حصل لها شيء من التكشف ما إلى ذلك، وهذا شيء لا خلاف فيه. قال: هذا آخر ما تيسر جمعه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الرسالة الطيبة الماتعة النافعة. نسأل الله عز وجل أن يرحم مؤلفها وأن يرفع درجته وأن يجمعنا به مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وإن شاء الله تعالى نبدأ من يوم غد بكتاب الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى. والحمد لله.